أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي لدينا مطلبان في المبحث السادس. المطلب الأول في الإشكال الثاني في الإشكال الثالث للمصنف رحمة الله عليه على التمسك بآيتي المسارعة والاستباق. حاصل هذا الإشكال أن الأوامر اللفظية عندما تتعلق بأفعال يحكم العقل بحسنها فيكون ذلك على نحوين. النحو الأول الأفعال التي يحكم العقل بحسنها من دون أن تقع الأحكام التي أو الأفعال التي يحكم العقل بحسنها مع وقوع الحسن والقبح في سلسلة علل الحكم الشرعي كحكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم. عندما يأمر المولى بالعدل أو ينهى عن الظلم مع حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم، هذا الأمر والنهي المولوي أو هذا الأمر والنهي اللفظي لا مانع عند المصنف رحمة الله عليه من دلالته على الحكم المولوي، فكما يقبل الأمر والنهي ليكون حكما إرشاديا كذلك يقبل أن يكون حكما مولويا. هذا في النحو أول. النحو الثاني ما يقع في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية من قبيل الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية، فإن الطاعة مما يحكم العقل بحسنها قضاء لشكر المنعم، لكن الإطاعة من العناوين الواقعة في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، بمعنى أنه لو لم يوجد حكم شرعي في مرتبة سابقة لما كان هناك معنى للإطاعة، فالإطاعة بعد وجود حكم شرعي بخلاف العدل ظلم في حكم شرعي أو لا يوجد حكم شرعي، العقل يستقل بحسن العدل وقبح الظلم. من هذا الحسن والقبح نستفيد حكما شرعيا، أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فبالتالي لا يوجد مانع من أن نحمل الأمر بالعدل والإحسان على الأمر الشرعي المولوي. أما في الأمر بالإطاعة باعتبار أن الطاعة واقعة في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية، فلا يكون الأمر بالإطاعة أمرا مولويا، لأنه لو كان أمرا مولويا شرعيا، ننقل الكلام إليه، من قال يجب إطاعة هذا الأمر المولوي؟ فإن قلت بحكم العقل، العقل كان حاكما قبل الأمر الأول، إن قلت بأمر شرعي آخر ننقل الكلام إليه، من قال يجب الإطاعة؟ إن قلت بحكم العقل كان هذا ثابتا في الأمر الأول، إن قلت بأمر شرعي ثالث ننقل الكلام إليه إلى أن يلزم التسلسل. فلذا كان الأمر بالإطاعة من الأوامر ماذا؟ الإرشادية، وليس من الأوامر المولوية. وما نحن فيه الذي هو عبارة عن المسابقة إلى الطاعة والمسارعة إلى الطاعة، من أي نحو؟ من النحو الثاني، من النحو الثاني أي الذي يقع في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية، فالأمر فيه ماذا يكون؟ أمرا إرشاديا، والأمر الإرشادي لا يدل على الوجوب، الذي يدل على الوجوب هو الأمر المولوي. ومبنى الاستدلال بالآيتين على أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. فإذا بعبارة أخرى، المستدل بالآيتين لإثبات وجوب الفورية إنما يكون لدليله وجه إذا كان الأمر الوارد في الآيتين من الأوامر المولوية، أما لو كانت من الأوامر الإرشادية الأمر الإرشادي بحسب المادة المرشد إليها. فإن كان المرشد إليه فعلا وجب شرعا، فالإرشاد إرشاد إلى أن تركه يوجب ماذا؟ المعصية مثلا، وقد يكون شيء آخر غير ذلك. لا نستفيد من الحكم الإرشادي الوجوب، وهذا لا يعني أن الماتن يحمل كل الأوامر الواردة في مورد حكم العقل على الإرشادية، على قاعدة الكفاية يفسر بعضها بعضا، عند المات الأصل في الأوامر هو مولوية ولا يحمل على الإرشادية إلا بقرينة خاصة أو بامتناع المولوية. وفي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن كان العقل يحكم بحسن العدل والإحسان، لكن لا يلزم من ذلك حمل الأمر على الإرشادية. حكم الشرع قد يرد في موارد أحكام العقل، ولذا قيل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لكن بشرط أن يكون واقعا في سلسلة ماذا؟ علل الأحكام الشرعية. مدركات العقل إذا وقعت في سلسلة علل الأحكام الشرعية لا مانع من حمل الأمر على المولوية. أما لو كانت من قبيل النحو الثاني، المدركات العقلية الواقعة في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية، فيستحيل ماذا؟ أن نحمل على المولوية بالبيان الذي تقدم. يقول ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق كما يحكم العقل بحسن الطاعة، كذلك يحكم العقل بكيفية هذه الطاعة أن تكون على نحو المسارعة والاستباق. وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحو ماذا؟ نحو المسارعة والاستقباق، إرشادا إلى حكم العقل وليس حكما مولويا. والحكم الإرشادي لا يحمل على الوجوب، كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الطاعة مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها، يعني إرشاد إلى ما يترتب عليها من حسن. ولو لم يكن هناك أمر مولوي شرعي بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم. واضح الكلام؟
فتوى يعني
فتوى؟
فتوى يعني فتوى
لا، هذا شوف لا ليست المسألة هكذا، يعني بعض ذكر أن قوله فافهم إشارة إلى أنه إذا كان مستحيل فلا ينبغي أن تقول لا يبعد. التفتنا هذا في الطاعة، نعم كلام سليم، أن الطاعة مما لا يمكن الالتزام بكون الأمر بالإطاعة من الأوامر المولوية للزوم التسلسل. أما ما كان شأنا من شؤون الطاعة كما فيما نحن فيه، الأمر فيه ليس بهذه المثابة من الوضوح، فلو كان الكلام عن الطاعة لا يصح أن يقول لا يبعد. لما كان الكلام عن شأن من شؤون الإطاعة، شأن من شؤون الإطاعة الاستباق الفورية التراخي، هذه شأن من شؤون الإطاعة، هذه في الواقع ليست بمثابة ماذا؟ الإطاعة في الإسلام، فلا نحكم فيها بالاستحالة، لكن لا يبعد أن يكون هذا مثل هذا، هذا المقصود. المطلب الثاني المتبقي هو مطلب تنزلي. لو قلنا بدلالة الأمر على الفورية، قال المولى جئني بماء، وقلنا الأمر يدل على ماذا؟ على الفورية. التنزل ليش؟ لأن المصنف لا يعتقد بذلك. فعصى العبد، لأن معنى الفورية هو أن يأتي بالماء في أول أزمنة التمكن منه، مش هذا معنى الفورية؟ فكان متمكنا ولم يأتي، تراخى، عصى، لأن الأمر للفورية بحسب الفرض. فالسؤال هنا أنه في الآن الذي بعد الآن الأول، هل يجب عليه أن يأتي بالماء، أو أن التكليف يسقط بالمعصية؟ واضح السؤال؟ يعني هل الفورية من قبيل أصل وجوب الشيء؟ إذا عصينا الأمر به يسقط، لأنه من مسقطات الحكم ما هو؟ المعصية. فهنا لما تراخيت في الساعة الأولى عصيت التكليف، فهل في الساعة الثانية يبقى الخطاب موجها إلي أم لا؟ يقول الماتن رحمة الله عليه: الجواب عن هذا السؤال يبتني على تعدد المطلوب ووحدة المطلوب. عندما نقول الأمر للفورية، هل يرجع ذلك إلى أن للشارع مطلوبين؟ أن الشارع طلبه الأول أن تأتي بالماء، وله طلب آخر، ما هو؟ أن توقع هذا الفعل في أول أزمنة إمكانه. هذا معناه تعدد الطلب فيتعدد ماذا؟ المطلوب. إذا كان من باب تعدد المطلوب، هذا العبد بتركه للامتثال في الساعة الأولى أي طلب عصى؟ عصى الطلب الثاني، فيسقط الطلب الثاني، أما الطلب الأول ما زال قائما. فإذا قلنا بتعدد المطلوب، حينئذ يطالب المكلف بماذا؟ بإتيان الفعل في الآن الثاني. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا لا، ما عندنا إلا مطلوب واحد، وهو إتيان الماء مقيدا في الزمن الأول، ما عندنا تعدد مطلوب، فبعدم الإتيان بالماء في الزمن الأول تكون قد عصيت، فيسقط الطلب ولا يوجد إلا طلب واحد. فإذن الجواب عن هذا السؤال يرتبط بما يستظهره الفقيه من النصوص. هل يستظهر وحدة المطلوب أم تعدد المطلوب؟ ماذا الفكرة؟ واضحة؟ ها؟
في كل مورد مورد سريعا. مشيتنا الآن الفورية ستتعلق بماذا؟ الفورية الأولى كانت على نحو تحدد المطلوب، تعلقت بالأمر الأول، صحيح؟ عندنا أمر بالإتيان بالفعل ذا الفورية
على تعدد المطلوب.
ففي الآن الثاني وجد الأمر لكنه مجرد من الفورية. الآن المدعى أنه هذه الفورية تثبت بماذا؟
لا، ما عندنا، لأن الفورية الأمر بالفورية سقط بناء على تعدد المطلوب. تفت الأمر بالفورية عصيته. يعني عندي طلب صلي وعندي طلب اجعل صلاتك في أول الوقت، صحيح؟ هذا اجعل صلاتك في أول الوقت المفروض بأني عصيت، فيبقى الخطاب ماذا؟
صلي.
فنتيجة
التعدل المطلوب عدم الفورية، القول بالفورية فورا ففورا
آه لا، هو لم يتعرض لهذا، تعرض إلى أنه لأنه لا يبقى دليل على وجوب الفورية في في الأمر الباقي. اتفقنا؟ لا، لابد أن تأتي به الآن في الآن الثاني، في الآن الثالث لا يوجد دليل عليه حتى على تعدد المطلوب. واضح الفكرة؟ المصنف رحمة الله عليه يرى أن الوحدة المطلوب وتعدد المطلوب إن استفيد من قرينة خاصة فيتحول البحث إلى بحث فقهي، في الفقه نبحث عن القرائن الخاصة، وإن أريد إثبات أحدهما بدليل عام نحن وصيغة الأمر، قد عرفت أن صيغة الأمر بهيئتها ومادتها لا تدل إلا على طلب إيجاد الطبيعة المجرد عن أي خصوصية. واضح الكلام؟ فإذا لا دليل، لا على دليل عام يعني على وحدة المطلوب ولا على تعدد المطلوب. نعم، إذا كان مستند الفورية مثل آية المسارعة دليل يعني خارج عن مادة الأمر وصيغة الأمر، لابد حينئذ أن نبحث عما نستظهره منه من وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. وهذا البحث شبيه ما سوف يأتي في المستقبل من بحث تبعية القضاء للأداء، هناك يبحثون أن القضاء هل هو على مقتضى القاعدة أم أنه يحتاج إلى أمر جديد. القضية سوف تأتي هناك أيضا تبتني على وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. ففي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، دلوك الشمس الزوال، الأمر بإقامة الصلاة من الزوال إلى الغروب إذا كان على نحو تعدد المطلوب، يعني يوجد للمولى مطلوبان أن تصلي وأن توقع صلاتك وين؟ في هذه الفترة الزمنية. إذا المكلف خرجت الفترة الزمنية ولم يصلي أي أمر سقط؟ سقط الأمر الثاني هو إيقاع الصلاة بين هاتين فترتين. إذا سقط الأمر الثاني يبقى الأمر الأول، فلا نحتاج إلى أمر بالقضاء، يكفي الأمر الأول. وإذا قلنا بوحدة المطلوب بعد خروج الوقت نحتاج إلى أمر بالقضاء، هذا يأتي في محله. يقول تتمة بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان بالفعل فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، على القول بالفورية، هل هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية بدلالة الصيغة لا بدلالة الآيات، لما كان لها دلالة على نحو على كيفية المطلوب، على نحو المطلوب. ما هو نحو المطلوب؟ من بيانية، من كونه واحدا أو متعددا. فتدبر جيدا أن ظاهر هذه العبارة أنه يريد أن يحرر النزاع في أنه إذا سقطت الفورية في الآن الأول ننتقل إلى الفورية في الآن الثاني، لكن دليل وحدة المطلوب وتعدد المطلوب إنما يرتبط بأنه هل يجب الإتيان بالفعل أو لا يجب، لأن المطلوب الأول على القول بالتعدد الإتيان بالفعل، المطلوب الثاني أن نجعله في أول أزمنة المكنة. إذا سقط الأمر الأول لا يبقى، إذا سقط الأمر الثاني لا يبقى إلا الأمر بالإتيان بالفعل.
أجنبي شيخنا يعني تعد المطلوب واحد مطلوب عن الإتيان فورا
نعم، وإن كان ظاهر العبارة هكذا لكن الظاهر أن المقصود هذا المعنى الذي شرحناه.
بناء على المتوهمين أنه يجب فورا فورا
لا يبتني على وحدة المطلوب وتعدده.
سمحت شيخ لو توسكنا مثلا بدليل عام مثلا كالآيتين الذي ذكرنا، لأن يعني حينئذ يأتي القول يعني أن التحرف لا يأتي به في الآن الأول، لا بد من الفورية في الآن الثاني أو الثالث أو الرابع.
هذا صار بحث آخر، بناء المسألة على وحدة المطلوب وتعدده لا تثبت الفورية في الآن الثاني. التفتنا لأن الأمر الثاني الطلب الثاني ما هو؟ أن يكون في الآن الأول. خب هذا سقط، ماذا بقي؟ الأمر الأول الذي هو أصل الإتيان بالفعل. نعم، هذا تمام الكلام في الفصل كم؟ الثاني بمباحثه التسعة. الفصل الثالث يرتبط بمبحث الإجزاء. هذا المبحث من المباحث المهمة التي تترتب عليها ثمرة في الفقه، وهو من المباحث العريقة في علم الأصول، ليست من المسائل المستحدثة، ولكن قبل الدخول في مطالب الكتاب لابد من التنبيه على مسألة، وهي أن البحث الأصولي في الإجزاء بلحاظ ما تقتضيه القاعدة الأولية، ولا ينافي هذا البحث أن يرد نص خاص في بعض المسائل على خلاف ما تقتضيه القاعدة. التفت جيدا، فلا نسارع حينئذ لتهمة الفقيه بالتهافت إذا وجدناه في البحث الأصولي يقول مثلا بعدم الإجزاء، وفي مسألة فقهية يقول بالإجزاء، ربما يقول بالإجزاء لدليل خاص. كلامنا في الأصول بمقتضى القاعدة الأولية، واضح الكلام؟ ولا نبحث عن دليل خاص، هذا يصبح في البحث الفقهي. بداية في عنوان المسألة، المصنف تبعا لأستاذه الشيخ الأعظم أجرى تعديلا فيما كان متعارفا عند الأصوليين من عنوانة هذه المسألة. المتعارف عند الأصوليين هكذا: الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء؟ فاقتضاء الإجزاء في العنوان عندهم أسند إلى ماذا؟ إلى الأمر. الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ اقتضاء الإجزاء وعدمه في عنوانهم أسند إلى الأمر. بينما الشيخ والأخند بدلا هذا العنوان: اتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ فأسندا الاقتضاء وعدمه إلى ماذا؟ إلى الاتيان لا إلى الأمر. في فرق بينهما أو لا؟ مرة نسند الإجزاء اقتضاء الإجزاء إلى الأمر، ومرة نسنده إلى الاتيان. القدماء باعتبار أن بحث الإجزاء عندهم سلكوه على أساس أنه من المباحث اللفظية التي تبحث في صيغة الأمر، فكما تقول صيغة الأمر تدل على الوجوب أو لا، تدل على الفورية أو لا، عندهم باحث صيغة الأمر تدل على الإجزاء أو لا. فباعتبار أن البحث عندهم بحث لفظي عبروا بماذا؟ لأن الأمر هل يقتضي هل يدل؟ واضح الكلام؟ كما نقول هل يدل الأمر على الوجوب. لكن في العصور المتأخرة تبلورت المسألة بشكل تحقيقي واضح، وأن القضية لا ترتبط ببحث دلالة اللفظ وإنما بحكم العقل، وحكم العقل هنا لا ربط له بالأمر الذي هو فعل من أفعال الشارع، بل يرتبط بفعل المكلف. اتياني للمأمور به هل يسقطه؟ هذا هو الإجزاء. أو لا يسقطه؟ هذا هو عدم الإجزاء. واضح الكلام؟ فهذا هو الوجه في تغيير الشيخ الأعظم والأخند لعنوان النساء. بعد وضوح ذلك، في البداية يقدم الماتن أمورا ترتبط بشرح بعض المفردات الواردة في عنوان النزاع، وببعض الأمور المرتبطة بتحرير محل النزاع أيضا، ليس فقط في المفردات الواردة في العنوان. المقدمة الأولى: علماء الأصول في العادة يأخذون كلمة على وجهه في عنوان النزاع، سواء كان صيغة القدماء أم صيغة الشيخ والأخند. الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا حسب تعبير الشيخ والأخند، حسب تعبير القدماء الأمر بالشيء، أمر المولى بفعل، هل يقتضي الإجزاء إذا أتي به على وجهه أم لا؟ فكلمة على وجهه مأخوذة في عنوان النزاع، ما المقصود من هذه الكلمة؟ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر لهذه الكلمة في مطارح الأنظار تفسيرين. التفسير الأول ما معنى على وجهه؟ يقول المراد من على وجهه النهج والطريقة المعتبرة شرعا، فيكون معنى قولنا اتيان المأمور به على وجهه أي اتيانه بأجزائه وشرائطه المعتبرة شرعا. إذن البحث في الإجزاء هنا اتيانه بأجزائه وشرائطه المعتبرة شرعا. هذا التفسير تبناه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، إلا أن المصنف لا يوافق عليه، وذلك لأن كل لفظ يؤخذ في عنوان النزاع لا بد أن يتماشى مع تمام المباني، وإلا لو اختص بمبنى دون مبنى لعاد النزاع ماذا؟ لفظيا. ليش؟ من يؤمن به يؤمن به على هذا المبنى، من ينكره ينكره على ذاك المبنى، فيعود النزاع لفظيا. مصب النفي والإثبات ليس شيئا واحد، وعرفنا سابقا نزاع اللفظي أن لا يكون مصب النفي والإثبات في الواقع شيئا واحد. لو فسرنا على وجهه بالنهج المعتبر شرعا للزم من ذلك الإشكال في التعبديات، حيث إنك قد عرفت سابقا في بحث التعبد والتوصل أن في التعبد يوجد مبنيان، مبنى يقول بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر شرعا، مش هذا مبنى كان؟ والمبنى الآخر الذي اختاره الماتن باستحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر شرعا بل مما يحكم العقل بلزومه عقلا، مش هذا كان مختار المصنف؟ إذا خصصنا على وجهه بالنهج المعتبر شرعا سوف يخرج قصد الأمر على مبنى المصنف، إن هذا لا يمكن أخذه شرعا. فمن جاء بالصلاة بتمام أجزائها وشرائطها سوى قصد الأمر، فعلى مبنى المصنف جاء بتمام ما يعتبر في الصلاة شرعا. على مبنى الشيخ لم يأتي، أو على مبنى من يقول بإمكان الأخذ، لم يأتي بتمام ما يعتبر في العبادة شرعا، لأن المفروض قصد الأمر يؤخذ عندهم ماذا؟ شرعا. فتفسير على وجهه بما ذكره الشيخ يؤدي إلى عدم الانسجام مع تمام المباني. واضح الإشكال؟ ولأجل ذلك يرى المصنف أنه يمكن لنا أن نصلح ما ذكره الشيخ. الشيخ بماذا فسر على وجهه؟ بالنهج المعتبر، فنقول بالنهج المعتبر شرعا أو عقلا. واضح الكلام؟ هذا التفسير يرتضيه صاحب الكفاية، لأنه هذا لا يخصص النزاع بمبنى دون مبنى. التفسير الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم كاحتمال أن يكون المقصود من قوله على وجهه هو قصد الوجه الذي اعتبره بعض القدماء، الذي اعتبره بعض المتأخرين في العبادات. ما المقصود من قصد الوجه؟ يعني عندما أصلي صلاة الظهر لابد أن أقصد لوجوبها أو لاستحبابها. ما هو وجهها؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فبعض المتأخرين قالوا يعتبر في العبادة ماذا مضافا إلى قصد الأمر؟ ماذا يعتبر؟
قصد الوجه.
فمن المحتمل أن يكون مرادهم من على وجهه أي هذا على قصد الوجه. هذا الاحتمال يبطله المصنف بوجوه. الوجه الأول أن اعتبار قصد الوجه في العبادات أمر غير مسلم، إذ لو كان معتبرا لوجد له أثر في النصوص، مع أنه لا أثر له في النصوص، وليس مما يدركه العقل حتى نقول لم تتعرض له النصوص اعتمادا على إدراك العقل. ليس من الواضحات حتى نقول الأئمة عليهم السلام لم يتعرض له لكونه من الواضحات، إذن لا دليل على اعتباره. ثانيا أنه لو تنزلنا وقلنا باعتباره يختص النزاع حينئذ بالعبادات، لأن من يعتبره أين يعتبره؟ يعتبره في العبادات، فلا يجري بحث الإجزاء في غير العبادات، مع أنه بحث الإجزاء من المباحث العامة لا يختص بالعبادات. واضح الكلام؟ هذا الإشكال كم؟ الثاني. الإشكال الثالث يا أخي سلمنا أنه معتبر وأن النزاع يختص بالعبادات، لكن في العبادات هناك أمور كثيرة معتبرة، لماذا خصصتم قصد الوجه؟ لا وجه لتخصيصي. لنفترض إذن قصد الوجه معتبر في العبادات وأن النزاع يختص بالعبادات، طب لماذا لم تقولوا الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني قاصدا لوجهه، وتضيف إلى ذلك مثلا قاصدا لأمره، وتضيف إلى ذلك آتيا بتمام أجزائه وشرائطه؟ لماذا من بين كل الأجزاء والشرائط خصصتم قصد الوجه؟ ليس دخيلا بخصوصه في النزاع. واضح الكلام؟ فإذا ثلاثة إشكالات على هذا التفسير يوجهها الماتن. يقول الفصل الثالث: الاتيان بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. هذه الفتوى، بعد ذلك سوف يبرهن عليها، لكن قال في الجملة، يعني في ضوابط وشروط للإجزاء. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور. أحدها: الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا وماذا؟ وعقلا، حتى يكون النزاع شامل لكل المباني، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة لا خصوص. هذا رد على من؟ على الشيخ الأنصاري. لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. لا، شرعا وعقلا، شرعا وعقلا، لابد من إضافة عقلا. لا لا، مش أحدهما، لابد منهما معا. يعني كل ما هو معتبر في العبادة سواء كان اعتباره من قبل الشرع أم كان اعتباره من قبل العقل لابد من الاتيان نحو الجمع، فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا وهو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار من ماذا؟ من أن قصد القربة ليس دخيلا في المأمور به، بل هو من كيفية الإطاعة التي يحكم العقل بلا بديتها تحصيلا للغرض. طيب، نسينا في الشرح أن نذكر إشكالا آخر على الشيخ الأنصاري. ما هو؟ وهو أن يكون على وجهه قيدا توضيحيا. ليه؟ لأن العنوان ما هو؟ الإتيان بالمأمور به. وبالمأمور به ما هو؟ مأمور به بأمر من الشارع على وجهه، يعني بالطريقة المعتبرة شرعا، فيكون هذا تكرار قيد توضيحي، مع أن الأصل في القيود أن تكون ماذا؟ التفسير الثالث ما هو؟ ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم. هذا الإشكال الأول. نعم، قلنا ثلاث تفسيرات: تفسير الأول تفسير الشيخ شرعا، تفسير المصنف شرعا وعقلا، تفسير الثالث على وجهه يعني قصد الوجه. نعم، فقلنا أشكل عليه ثلاثة إشكالات: مع عدم اعتباري عند المعظم، أنه كل العلماء الأصول أخذوه في العنوان مع أن قصد الوجه معتبر عند النادر، فحتما ليس مرادهم قصد الوجه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات، فيختص النزاع في العبادات، مع أن الإجزاء لا يختص لا مطلق الواجبات. خب، الإشكال الثالث: يا أخي سلمنا أنه معتبر وأن النزاع يختص في العبادات، لكن من بين كل الأجزاء والشرائط لماذا ذكرتم في العنوان هذا؟ ما هي الخصوصية فيه؟ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة معنى آخر من الوجه يندرج فيه، بل فلا بد من إرادة ما يعني معنى عام يندرج فيه تمام الأجزاء والشرائط بما فيها قصد الوجه على تقدير اعتباره، وهو ما ذكرناه. ما هو الذي ذكرناه؟ النهج المعتبر شرعا وعقلا كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.